بسم الله الرحمن الرحيم. قال: شرائط جودة الرسوم. بعد أن عرف الماتن الرسم وحدد الغرض منه ألا وهو التمييز، يبين هنا أن الرسوم لا تكون على منزلة واحدة، لا تكون بمرتبة واحدة، إذ الشيء الواحد قد يتميز من غيره بعلامات كثيرة. بعض هذه العلامات تكون ضعيفة الدلالة عليه، وبعضها الآخر تكون قوية الدلالة عليه، فالرسوم إذن على مراتب. قال: والرسم منه جيد ومنه رديء. تختلف. كيف يكون الرسم جيدا في العلوم وفي الفنون؟ بعبارة أخرى، ما هي الشرائط، ما هي الخصائص التي إذا اجتمعت في الرسم كان رسما جيدا، وكان علامة قوية الصلة بمدلولها؟ قال المصنف: ثمة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مساويا لمرسومه. الرسم كما تقدم يطلب للتمييز، والتمييز منه ما هو بالجملة ومنه ما هو في الجملة، وكلما كان التمييز تاما كان جيدا، لأنه يقربنا بذلك إلى المعرف أكثر، ولأنه يساعد الذهن على وضع المعرف على صفحة خاصة به ليكون مستقلا من غيره. فإذن لابد أن يكون مساويا للمرسوم حتى يكون رسما جيدا. إذا وضع الرسم وضع المرسوم، وإذا ارتفع الرسم ارتفع المرسوم. لماذا لابد أن يكون مساويا بهذه الكيفية؟ قال المصنف: ليكون تعريفا جامعا مانعا، لأنك إذا وضعت الرسم فوضع ما هو أعم من المرسوم، كما لو عرفت الإنسان بأنه ماش على سبيل المثال، كان تعريفا غير مانع للأغيار، فقد أدخلت معه غيره. وإن كان أخص من المرسوم، كما لو عرفت الإنسان بأنه كاتب، فهو تعريف غير جامع لجميع الأفراد. أما لو كان مساويا، كما لو عرفت الإنسان بأنه ضاحك، فهذا يساوي الإنسان في الوجود، في الوجود، هذا لا يساوي في المفهوم، يساوي في الوجود. وسيأتي من المصنف تنقيح ذلك. قال: فمن شرائط جودته أن يكون مساويا للمرسوم. لماذا؟ ليكون جامعا مانعا. والرديء بخلافه ليس مساويا للمرسوم. الشرط الثاني، قال قبل أن ينقح الشرط الثاني، أن يذكر الشرط الثاني، يذكر مسألة. يقول: هناك من اشترط في الرسم أن يكون مساويا للمرسوم مطلقا، لا يصدق التعريف بالرسم إلا إذا كان مساويا للمرسوم، هكذا اشترط بعضهم. هذا ضعيف لدى الماتن وضعيف لدى العقل. لما؟ لأن جعل الرسم، هنا لا نتكلم على جودة الرسم، هناك من اشترط يقولون هذا شرط في أصل الرسم، نحن لا نتكلم على صفة في الرسم، على جودة الرسم، على شرط جودة الرسم، بل على أصل الرسم. جعل الرسم مشروطا بكونه مساويا للمرسوم يلزم منه انتفاء الرسم الناقص. الهدف من الرسم هو التمييز، والتمييز على نحوين: تام وناقص. واشتراط المساواة نسف لأحد قسمي التمييز، وهذا لا مسوغ له، لا مبرر له، لأن العقل له أن يميز تمييزا تاما عن جميع ما عدا الشيء، وله أن يميز تمييزا ناقصا عن بعض ما عدا الشيء. فالمساواة إذن الصحيح أنها شرط للجودة، وليست شرطا لأصل كونه رسما. ثم ينبه على مسألة، يقول: أنه في بعض الأحيان قد نعرف باللوازم والعوارض، وتكون هذه اللوازم إذا أخذت منفردة، إذا أخذنا كل لازم لازم على حدة، تكون أعم من المرسوم، ولكن إذا جعلناها معا تصبح بمجموعها مساوية للمرسوم. يقول: وهناك من اشترط في الرسم أن يكون مساويا للمرسوم مطلقا. نقول: هذا ضعيف. لماذا؟ لأنه لا مسوغ له، العقل له أن يميز بالنحوين اللذين ذكرناهما، وقد تكون الأعراض في نفسها أعم من المرسوم، ولكن إذا اجتمعت كانت مساوية له فيكون جيدا، فيكون حينئذ رسما جيدا. ليس من الضروري إذن أن يتحقق شرط المساواة في جودة الرسم بلازم واحد، بل المهم في جودة الرسم أن يكون مساويا للمرسوم بلا فرق بين تعدد اللوازم ووحدتها. قال: كما يقال في الأعراض التي أخذت منفردة كانت أعم من الملزوم، وإذا اجتمعت كانت مساوية للملزوم، كما يقال في رسم الخفاش أنه الطائر الولود. طائر هذا ليس مساويا للخفاش، والولود وحدها ليست مساوية للخفاش، هما معا حصل التساوي. فإذا الشرط الأول في جودة الرسم أن يكون مساويا للمرسوم. الشرط الثاني قال: ومن شرائط جودة الرسم أن تكون الخواص والأعراض المستعملة فيه بينة للشيء، واضحة الثبوت للشيء، لا تحتاج إلى واسطة في الإثبات. اللازم لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، اللازم لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت. تارة يكون بينا لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، وأخرى يكون غير بين يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى وسط. يقول: من شرائط جودة الرسم أن تكون اللوازم بينة، إما بينة بالمعنى الأعم أو بينة بالمعنى الأخص لا فرق، ولكن أن تكون بينة. لماذا؟ حتى ننتقل مباشرة منها إلى ملزومها بعد معرفتنا بالملازمة أو بالتلازم. قال حيث إن حالها، أي حيث إن حال الخواص والأعراض للشيء في البيان والخفاء، أي في كونها بينة أو خفية، مختلف. هذا خبر إن، حيث إن حالها مختلف، فهي على مراتب، اللوازم على مراتب. فربما كان البين عند شخص خفيا عند آخر، لأنه لم يتعلمه. العارف باللوازم أكثر يوسط بعضها في معرفة بعضها الآخر، وأما الذين كان اللازم عندهم بينا وواضحا بحيث ينتقلون منه إلى الملزوم، ويتميز في أذهانهم الملزوم عن غيره ببركة كون لازمه بينا لهم، فإذا ذكرت اللازم البين لهم كان ذلك رسما عندهم، بخلاف الذين كان اللازم الشيء عندهم غير بين عندهم. إذا عرفوا اللازم لم يعرفوا الملزوم، يحتاجون إلى برهان، يحتاجون إلى وسط، لعدم التفاتهم إلى التلازم حينئذ هذا لا يكون رسما عندهم. فالمسألة نسبية. قال: حيث إن حالها في البيان والخفاء مختلف، فربما كان البين عند شخص خفيا عند آخر، فيكون بعض الأقوال رسوما عند قوم وغير رسوم عند آخرين، فيكون من عرف المثلث بأنه الشكل الذي زواياه تساوي قائمتين، هذا الذي عرف ذكر هذا الرسم لم يكن رسمه إلا للمهندس، هذا لازم من لوازم المثلث. إذا جمعت زواياه كانت تساوي مجموع زاويتين قائمتين، فإذا هذا أمر لازم، هذا ليس من المقومات، هذا أمر عارض عليه. بعد كونه متقوما بالأضلاع نجمع الزوايا تساوي زاويتين قائمتين، طيب. هذا اللازم ليس بينا لجميع الناس، لأن الانتقال منه إلى الملزوم أي إلى المثلث فرع كونه بينا في الذهن أن المثلث تساوي مجموع زواياه قائمتين، تساوي قائمتين، فإذا لابد من كونه بينا، وإلا لم يكن لجميع الناس، كان فقط لمن يعلم بالملازمة. قال: لم يكن رسمه إلا للمهندس، للعالم بالهندسة الذي أقيم عنده البرهان على ذلك. ثم قال: وأجود الرسوم ما يوضع فيه الجنس أولا ليفيد ذات الشيء. هذا شرط ثالث. يقول: أجود الرسوم، إذا قلت لك في تعريف الإنسان ضاحك، فهل هذا الرسم الجيد الذي قصده الماتن من قوله يشترط في جودة الرسم أن يكون مساويا؟ هذا مساو، ولكنه هل يحدد بعض الذات؟ هل انتقلنا إلى تحديد ما يعين شيئا من الذات؟ قال: لا. لماذا؟ لأن قولك ضاحك تعريف بالعرضي. من أين جاء العرضي؟ هو مشتق من العرض، من الضحك. ما المشتق؟ المشتق ذات وصفة. على ما يدل لفظ المشتق؟ يدل على ذات. ما هي هذه الذات؟ لا نعلمها، لا نعلمها، ذات مبهمة. نعم، بالاستقراء بالملازمة الوجودية نظرنا في الوجود فيما نعلم، وجدنا أن الكائن الضاحك هو الإنسان، فانتقلنا من الضاحك إلى الإنسان انتقالا التزاميا، انتقلنا انتقالا التزاميا، فلم يكن قولا، لم يكن قولا، ليس بتركيب. فالذات غير معلومة لنا، لأن الضاحك يدل على ذات مبهمة لا يحدد لنا الذات، وحينئذ فالضاحك من حيث مفهومه أعم من الإنسان. نعم هو مساو له في الوجود، ولكن من حيث المفهوم أعم من الإنسان. الجودة في الرسوم أن نقول هكذا: حيوان ضاحك، لكي ندل على أصل الذات المتصفة بالضحك. قال: وأجود الرسوم ما يوضع فيه الجنس أولا ليفيد ذات الشيء، وذلك لأن الأعراض لما كانت يشتق منها العرضيات، أي لأن العرضية يشتق من العراض، الضاحك من الضحك والأبيض من البياض، بل وحتى الفصول، كلامنا ليس مختصا بالعرضي، الفصل وحده لا يحدد لنا ذات المعرف. لماذا؟ لأنه مشتق بلا دلالة على حقيقة الذات. ناطق شيء ثبت له النطق، صاهل شيء ما ثبت له الصهيل، إلى آخره. قال: لما كانت كذلك كانت كحال بقية المشتقات، لا تدل بالوضع من نفس دلالات اللفظ، لا تدل إلا على شيء ما يستلزم مبدأ اشتقاقها أو يختص به، تدل على شيء يستلزم مبدأ الضحك، يستلزم مبدأ الكتابة، يستلزم مبدأ المشي. أما ما هو ذلك الشيء في ذاته، ما هي حقيقة ذاته، فلا يدل، أي المشتق لا يدل عليه، على الشيء في ذاته، إلا بالدلالة الالتزامية في الوجود لا في المفهوم. فإذا وضع الجنس أولا دل على أصل الذات، أنه جسم ينمو يتحرك له حواس، ثم يلحق، أي يلحق الجنس باللوازم والخواص كالضاحك والكاتب إلى آخره، التي تميز الذات التامة عما عداها من المشاركات في ذلك الأصل، أي في الحيوان على سبيل المثال. كما يقال للإنسان إنه حيوان منتصب القامة طويل الأظفار ضاحك. حيوان حدد لنا أصل الذات، عرفنا شيئا من الذات، فكان رسما جيدا، كان يحمل الجودة أكثر من غيره، كان على مرتبة أعلى من غيره. ثم بعد ذلك جاءت اللوازم والعوارض: منتصب القامة، طويل الأظفار، هذه معا ضاحك، تصبح مساوية. فشرط المساواة موجود، وشرط اللزوم بالبين، وشرط اللزوم البين موجود، وشرط كذلك شرط تحديد شيء من الذات موجود. قال: وكما يقال للمثلث إنه الشكل الذي له ثلاث زوايا. هذا تمام الكلام في الأمر السادس. الأمر السابع: شرائط التعريف بالحد والرسم. هنا لا نتكلم على شرائط الجودة، بل نتكلم على شرائط أصل التعريف، وأغلب الموارد هنا قرأناها في الكتب السابقة، ولذلك لا نفصل فيها كثيرا. قال: أولا، أن لا يستعمل في الأقوال الشارحة مطلقا، سواء كانت رسوما أو كانت حدودا، أن لا يستعمل الألفاظ المجازية والمستعارة والغريبة التي لا يكون استعمالها مشهورا والوحشية التي تشتمل على تركيب يتنفر منه الطبع. الغريبة أولا، المجاز واضح، والاستعارة كذلك، والمجاز ينقسم إلى قسمين: مجاز في المفرد ومجاز في الإسناد، هذا كما عرفتم في البلاغة. أما الغريبة فهي الألفاظ النادرة في لسان أهل اللغة التي يعبر بها عن المعاني، العربية في غير العربية لا فرق، الألفاظ التي انقرضت هي الألفاظ التي لم تعد مألوفة، لم تعد معروفة. وأما الوحشية فهي الألفاظ التي أهملت في اللغة ولكن بسبب خاص. سبب إهمالها هذه أنها سمجة يتنفر منها الطبع. قال: لأنها محتاجة إلى كشف وبيان، إلى بيان المجاز، إلى بيان وجه الاستعارة، إلى بيان معنى الغريب. الوحشي لا يحتاج إلى بيان إلا بما ذكرناه، أن يكون بسبب سماجته قد أهمل، وحينئذ فهما يرجعان إلى واد واحد. قال: فيلزم حينئذ احتياج القول الشارح إلى قول شارح آخر. المعرف الذي كان ينبغي أن يكون كاسبا للتصور لم يحقق هذا الغرض، بل صار هو الآخر بحاجة إلى بيان، والكلام هو الكلام في الألفاظ المجملة التي لا يظهر معناها إلا بالقرينة المعينة، وكذلك في المشترك. فإذن كيف يجب أن نعرف؟ قال: بل يجب أن يستعمل فيها، في الأقوال الشارحة، الألفاظ المناسبة المعتادة المشهورة، الناصة، ليست مجملة، ليست مشتركة، التي تعبر عن المقصود صريحة لا على نحو الاحتمال الذي يفضي إلى التردد، وتزيل الاشتباه عما يكون في معرضه عن الشيء الذي يكون في معرض الاشتباه. ثم يتعرض الماتن بهذه المناسبة إلى ما يصادف الباحث في العلوم، وهو أنه في كثير من الأحيان يحتاج إلى التعبير عن المعاني التي لم توضع لها في اللغات ألفاظ خاصة بها. ويؤسس العلوم يحتاج إلى دلالات جديدة. قال: وقد يتفق أن لا يوجد للمعنى لفظ مناسب معتاد بإزائها. هناك ألفاظ، أو ليس هناك ألفاظ، إلا هي الألفاظ الوحشية، المجازية، الاستعارة إلى آخره. فإذا قد يتفق أن لا يوجد للمعنى لفظ مناسب معتاد بإزائها، إما لم يكن هناك لفظ أو لم يكن هناك لفظ مناسب معتاد، لأن اللغة العامية محكومة ألفاظها بالمعاني التي تصورها أهل اللغة وتواصلوا من أجلها. اللغة مرتبة سابقة على نشوء العلوم وتأسيسها، فإذا أراد الباحث أن يعبر عن معنى لم يوضع له في اللغة لفظ مناسب، ماذا يصنع؟ قال: لأن الباحث المدقق في المعاني ربما يدرك أشياء لم يدركها واضع لغته، أو لم يصادف تركيب، أو يصادف تركيبا يحتاج إليه لم يصادفه واضع لغته. هناك تركيب، كما سيأتي التمثيل بالقياس، مقدمة مع مقدمة أخرى، ماذا تسمى؟ لا لفظ لها في العربية، ماذا تسمى؟ هذا من باب تأسيس العلوم والفنون لقوانين التفكير، نحتاج معه إلى الصلاح. قال: فلم يضع، أي واضع اللغة، له، أي للمعنى الجديد، اسما خاصا به، ويحتاج الباحث إلى أن يعبر عنها، لا مناص، عن هذه المعاني أو عن هذه التراكيب. ماذا يفعل؟ قال: أولا فلا بد هنا من أن يختار له، أي للمعنى، لفظ من أشد الألفاظ مناسبة، من أشد الألفاظ مناسبة للمعاني التي يريد أن يعبر عنها. هذه قاعدة في المنقول من اللغة العرفية إلى اللغة العلمية، لا بد من وجود مناسبة بين المعنى العرفي والمعنى العلمي لكي ننقل اللفظ الدال على الأول إلى الثاني، لا بد من مناسبة، لكي نعدل في لفظ الأول، لكي نخصص، لكي نقيد في الاصطلاح، لا بد من مناسبة. لما؟ لأن المطلع على كلامك، لأن المتعلم مأنوس في أول أمره وفي بادئ النظر بالمعنى الجمهوري، فهو إذا استمع إلى لفظ من الألفاظ وكان معلوما أنه دال على معنى كذا بالمعنى العامي الشائع، لابد من نقله إلى المعنى الجديد بتلطف وعناية. من أبرز مظاهر هذه العناية وجود مناسبة بين المعنى القديم والمعنى الجديد، هذا أولا. قال: وثانيا وليدل على ما أريد به، لابد أن يحدد لنا المعنى الجديد، أن يفصل لنا ما الذي أراده بالنقل، على أي معنى يتكلم، ما هو مدلول هذا المصطلح، لكي لا نقع في خلاف لفظي، وإلا إذا وضع لفظا جديدا لمعنى جديد ثم لم يدل لنا على ذلك، ما دل على ذلك؟ هذا خلاف لفظي بين المعنى المشهوري والمعنى الجديد. قال: ثم يستعمل هذا اللفظ المأخوذ من لغة العرف فيه، في هذا المعنى الجديد، فيختلف بعد هذا الاستعمال فيه، أي في اللفظ، معناه اللغوي عن معناه الاصطلاحي في ذلك العلم. وحينئذ نضطر لبيان وجه المناسبة بين معنى اللفظ في اللغة ومعناه في الاصطلاح. مثاله قال: ومثال ذلك في الدلالة على المفردات لفظ العقل، لفظ النفس، هذه كانت موضوعة مستعملة في معنى ثم انتقلت إلى معنى جديد، إلى معنى آخر، إما على أصل معنى، على أصل المعنى الجديد، وإما بتقييد وتوجيه. مثلا في المركبات ذكر لفظ الاستقراء والقياس، الاستقراء هو التتبع، أي تتبع عند العرب يسمى استقراء، لا فرق بين تتبع ناقص، تتبع للجزئيات بكيفية معينة، أي تتبع، مرة، مرتين، ثلاثة، هذا استقراء، تتبع، تتبع. قياس، قاس، قاس الشيء على الشيء، قاس الغائب على الشاهد إلى آخره. فهذه كانت لها معاني مختلفة ثم نقلناها. قال ثانيا من شروط التعريف أن لا يكون التعريف بما هو مثل المعرف في المعرفة والجهالة، أن يكون مساويا له في الخفاء، لابد أن لا يكون مساويا له في الخفاء، كمن يعرف الزوج بأنه العدد الذي ليس بفرد. ما هو الفرد؟ هو الذي ليس بزوج. فإذا لابد أن يكون أوضح منه، لا أن يكون مساويا له في الخفاء ولا أن يكون بما هو أخفى. قال ولا أن يكون التعريف بما هو أخفى منه، كقول بعضهم إن النار هو الأسطقص الشبيه بالنفس والنفس أخفى من النار، أراد أن يعرف النفس فاستعمل الأسطقص، والأسطقص هو خلاف العنصر، العنصر في التفكيك والأسطقص في التركيب، إذا ركبت هذا من ذاك فهو أسطقص، وأما إذا حللته فهو عنصر، فقد استعمل لفظ الأسطقص واستعمل لفظ العنصر، لفظ النفس، والنفس أخفى من النار، تعرف بما هو أخفى، لابد أن يعرف بما هو أوضح، لا بما هو المساوي ولا بما هو أخفى. قال ثالثا أن لا يكون التعريف من باب تعريف الشيء بنفسه، كمن يقول الموجود هو المتحقق، وإن الحركة هي النقلة، وإن الإنسان هو الحيوان البشري، هذا يعرف الشيء بما يرادفه، وهذا عائد إلى الشرط الثاني، عائد إلى الشرط الثاني، لأنه يعرفه بما هو مساو له في الخفاء. قال رابعا أن لا يتم التعريف الشيء بما لا يعرف إلا بنفس ذلك الشيء، إما مصرحا أو مضمرا، وهو ما يعرف بالتعريف الدوري، أن تعرف المفهوم بمفهوم لا يعرف إلا من خلال المعرف، هذا توقف لشيء على نفسه، هذا التوقف تارة يكون مباشرا دون مراتب، وأخرى لا يكون ظاهرا، لا يكون صريحا، بل يكون مضمرا، يضمر بعض المراتب. قال فالمصرح مثل قولهم، الدور الصريح مثل قولهم في تعريف الكيفية، إن الكيفية ما بها تقع المشابهة وخلافها، مفهوم الكيفية تعرفها كذا، هو الذي بسببه بسبب عروضه يكون شيئا شبيها بشيء آخر أو ليس شبيها به، هذه الكيفية عرفتها بهذه الطريقة. مر معنا في تعريف المثلين أن التشابه يكون في الكيفية، فإذا هي التي بها يقع التشابه أو عدم التشابه، ولا يمكنهم أن يعرفوا المشابهة إلا بأنها اتفاق في الكيفية، هذا توقف مباشر، ما المشابهة؟ هي اتفاق في الكيفية، مرة معنا في تعريف المثال في التجانس وفي التشاكل وفي التشابه، هي اتفاق في الكيفية، هذا توقف مباشر، هذا دور حينئذ وهو غير جائز. قال وأما المضمر فهو أن يكون المعرف ينتهي بتعريفه إلى أن يعرف بذلك الشيء بالمعرف، وإن لم يكن ذلك في أول الأمر في بادئ النظر، بل كان على مراتب. مثلا في تعريف الاثنين تقول زوج أول، ما هو الزوج؟ عدد ينقسم إلى متساويان، ما المتساويان؟ شيئان، كل واحد منهما يطابق الآخر، ما الشيئان؟ اثنان، فقد عدنا حينئذ إلى المعرف الأولي، الاثنان زوج أول، الزوج عدد ينقسم إلى متساويين، المتساويان شيئان كل واحد منهما يطابق الآخر، شيئان اثنان، فقد عدنا حينئذ، فهو دور مضمر وإن لم يكن دورا صريحا، وهو غير جائز كذلك. بعد أن ذكر المصنف التعريف الدوري وقال أنه غير جائز، ذكر سهوا عند بعض المناطق. ما هو هذا السهو؟ يقول التضايف الذي مر معنا، المتضايفان متكافئان في العلم، لا يعرفان إلا معا، يعقلان معا، كل واحد منهما يؤخذ في مفهوم الآخر. بعضهم توهم أنه إذا كانا يعلمان معا هذا يعني أن كل واحد منهما يعرف بالآخر، وحينئذ فالتعريف الدوري ليس ممنوعا على إطلاقه، هكذا قالوا، قالوا نعم نتسمح في خصوص المتضايفين، نتسمح في خصوص المتضايفين. يقول لما كان المتضايفان معا في الوجود وفي التصور كالأبوة والبنوة، فقد يظن لأجل ذلك أنه يجب أن يعلم كل واحد منهما بالآخر، أن يؤخذ في حد الآخر، فيؤخذ كل واحد منهما في تعريف الآخر، هذا ما هو؟ هذا هو التعريف الدوري، فيكون من قبيل تعريف الشيء بالمساوي له في المعرفة والجهالة، هذا خرق لأحد شروط التعريف وخرق، لأن كل واحد منهما يعرف بالآخر، فلا بد حينئذ من دوران الشيء على نفسه، نتسمح إذن في المتطيفين. يقول هذا خطأ. لماذا؟ قال: ومنشأ هذا الظن هو عدم التفريق بين ما لا يعلم الشيء إلا معه وبين ما لا يعلم الشيء إلا به. لا يعلم الشيء إلا معه لمكان التضايف، لا يعلم شيء إلا به لأنه كاسب لتصوره. ما الفرق بينهما؟ يقول: هناك بينهما فرق. المتضايفان ليسا من قبيل ما لا يعلم الشيء بأحدهما إلا بالآخر، لا، بل يعلمان معا. يقول: فإنما لا يعلم الشيء إلا معه لا بد أن يكون معه في المعلومية والمجهولية، ويعقلان معا. إذا أدركت أحدهما فقد أدركت الآخر، وإذا أدركت الآخر فقد أدركت الأول، فهما في مرتبة واحدة. وأما ما لا يعلم الشيء إلا به يجب أن يكون معلوما قبل العلم بالشيء لا معه. ما لا يعلم الشيء إلا به وهو المعرف لا يعلم المعرف إلا به، أوضح عند العقل، فهو متقدم رتبة على المعرف، هو أعلم منه أوضح منه، ليس سواء في المعلومية والمجهولية. قال: فمن الخطأ الفاحش أن يعرف الأب لمن لا يعلمه بأنه الذي له ولد أو الذي له ابن، هذا خطأ، لأن علاقة المعرف بالمعرف ليست علاقة تضايف. المعرف لابد أن يكون أوضح عند العقل من المعرف متقدما عليه. وفرق كما قال المصنف بين ما لا يعلم شيء إلا به وما لا يعلم شيء إلا معه. كيف نعرف حينئذ أحد المتضايفين؟ يقول: هنا لابد من التلطف. قال: بل لابد من التلطف في تعريف أحد المتضايفين بأن يورد في تعريفه السبب الذي يقتضي كونهما متضايفين ليتحصلا معا عند العقل. فإذا أردت أن أعرف أحدهما لابد أن أشير إلى سبب التضايف، هذا من باب التلطف. مثلا يقول بأن يورد في تعريف السبب كذا، ولكن يخص بالتعريف ما أريد تعريفه، الأب أو الابن. كما يقال في تعريف الأب: إنه حيوان يولد آخر من نوعه من نطفته من حيث هو كذلك، من حيث هو مولد، لا من حيث هو إنسان، لا من حيث هو جوهر. فالذي يعلم الأب يعلم الابن. فإذا عرفت الأب بأنه له ولد فهذا دور، إما هو له وإما هو دور، إما هو يعلمه قبل ذلك أو لا يعلمه، إذا لم يكن عالما له فهذا دور، لأن الابن كذلك ما له أب. أما إذا ذكرت علة كونهما كذلك، علة كونهما متحصلين معا عند العقل بهذا التلطف، فحينئذ لا مجال لإشكال الدور ولا مجال لإشكال التعريف بالمساوي في المعرفة والجهالة. هذا تمام الكلام في باب التصورات.